محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقرات ومراكز الإرهابيين الانفصاليين المناهضين لإيران في إقليم شمال العراق بضربات صاروخية وهجوم بالمسيرات. وقال بيان لحرس الثورة الإسلامية إن الوحدات العملياتية لمقر حمزة سيد الشهداء التابعة للقوة البرية لحرس الثورة نفذت هذه العملية بعد تحذيرات متكررة في اجتماعات دبلوماسية وأمنية مشتركة بشأن إغلاق المعسكرات وطرد الجماعات الإرهابية من المنطقة. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة قيام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفرض الحظر على أشخاص وكيانات إيرانية، وقالت إنه مرفوض تماما وغير قانوني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ما يبدو إن الإدمان على فرض الحظر أدى إلى ابتعاد الأطراف الأوروبية عن العقلانية والمنطق، فإن أوروبا هي التي تضيق دائرة تفاعلاتها بتبنيها هذا الأسلوب الخاطئ. وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الأوضاع الأمنية في البلاد بأنها مستقرة ومستتبة، وقال إن الاستراتيجية الأساسية لحركة العدو هي تهميش القيم الدينية والإسلامية. التقى أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي ممثلي عشرات الدول في نيويورك، وأطلعهم على الدور التخريبي الذي تؤديه بعض الدول والإعلام المعادي لإيران بشأن أعمال الشغب التي شهدتها مؤخرا. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، وناقش الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين طهران والدوحة، إلى جانب آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم في قطر. جدد الممثل الخاص للحكومة الأمريكية بشأن إيران روبرت مالي القول بأن بلاده، وبدلا من التركيز على طاولة المفاوضات للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، تفكر بأعمال الشغب في داخل إيران. وفي تصريحات تثبت ضلوع الأمريكيين في الأحداث الأخيرة والمؤامرة التي تستهدف الشعب الإيراني، ادعى مالي في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفرنسية باريس أن أحداث الشغب في إيران واستخدام روسيا المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب الأوكرانية قد حرف التركيز الأمريكي على إحياء الاتفاق النووي. قتل 3 مستوطنين الصهاينة وأصيب 5 آخرون، 2 منهم في حالة خطرة، وذلك نتيجة عملية طعن في مستوطنة أرئيل بمنطقة سلفيت في الضفة المحتلة، فيما استشهد منفذ العملية. واعترف الإعلام الصهيوني بأن عملية الطعن حصلت فيما كان التأهب في صفوف قوات الاحتلال في ذروته، مؤكدا أنها عملية معقدة ولم يكن هناك إنذار مسبق. أخطرت وزارة العدل الأمريكية وزارة القضاء الصهيونية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فتح تحقيقا جنائيا بظروف اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عقلة. نددت منظمة رايت ليوبتي الحقوقية الدولية بتعرض ناشطي الرأي إلى الإخفاء القسري والعزل العام في سجون السعودية. قصف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة من قريتي ربيعات وأم حرملة في ريف الحسكة بالمدفعية الثقيلة والهاون. تعهد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بالعمل على دعم برنامج العمل الحكومي لدى استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء كابينته. بدأت صباح اليوم أعمال قمة العشرين في جزيرة بالي الأندونيسية وسط توقعات بأن تكون أزمة الطاقة التي تسببت الحرب الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 20 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 20 من ربيع الثاني عام 1381 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني، وقد ولد القزويني عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية وخصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وقد شكل نقلة نوعية في دساتير العالم، وقد تم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. وأخيرا وفي 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية عن تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي أي السفارة الأمريكية. وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر، وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنا مفتون في هوى يا أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعلى عقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى
أنا
مفتون في هوى
يا من خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار وفيها تتناول كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحور حديثنا لهذا اليوم 10 سنوات على السماء الزرقاء الدروس والنتائج أما ضيفنا فهو سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي سيكون معنا عبر الهاتف ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة حديث الدار والتي تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية سنكون فيها مع الزميلة شيماء كريم أحبتنا وقتا طيبا نتمناه لكم البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار
إصدارات
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل أهلا بكم نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهيا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال بأنها قيادة فاسدة. أيها الأطائب، يحفل كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيسة وانتهاءا بالموظفين الكبار. أحييكم من جديد أيها الأفاضل. كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولميرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاء بصفقة خصخصة بنك لأومي. إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشا، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق عزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشا، كما أن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو كان قد أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. أعزائنا المستمعين، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في الكيان يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. شكرا على طيب المتابعة. We'll be right back.
في ختام فقرة إصدارات نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. 10 سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب. وإلى التفاصيل. ما الذي تحمله الذكرى 10 لمعركة السماء الزرقاء على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ ما هي عوامل النصر على الجبهة الفلسطينية وكيف تجلت نتائج المعركة؟ ما المعادلات التي أرستها المقاومة في معركة السماء الزرقاء والتي أسست لانتصارات لاحقة؟ عشر سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج موضوع برنامج فلسطين اليوم. تطل علينا اليوم ذكرى الدم والشهادة، ذكرى العزة والفخار والشموخ والانتصار التي وقف فيها رجال المقاومة للعدو الصهيوني بالمرصاد للجمه والحد من غطرسته وعدوانه ضد شعبنا الفلسطيني. يوم تاريخي سطر بمداد من الدم عندما كانت سرايا القدس هي صاحبة الرد الأول والسريع على اغتيال الشهيد أحمد الجعبري القائد في كتائب القسام، وكانت السباقة في قصف مدينة تل أبيب المحتلة لأول مرة في تاريخ المقاومة. اليوم نقف على ضفاف مجد الذكرى 10 لمعركة السماء الزرقاء التي خاضتها المقاومة الفلسطينية متوجة بانتصارين كبيرين سياسيا وعسكريا على العدو الصهيوني. لقد حققت المقاومة الفلسطينية إنجازات عسكرية تاريخية باستهدافها مدنا صهيونية في عمق الكيان لأول مرة، إلى جانب تمكنها للمرة الأولى من ممارسة الحرب النفسية وتدمير جبهة الاحتلال الداخلية وجيشه المهزوم بصورة ذكية فاجأت العدو والعالم. الزميل عماد النتشا والتقرير التالي.
أيام من المواجهات التي خاضتها المقاومة مع الاحتلال كانت كفيلة بقلب الصورة التي حاول الإسرائيلي على مدار عقود ترسيخها في الوعي الجمعي الفلسطيني، لتأتي معركة السماء الزرقاء وتطيح بهذا الوهم وتضع الإسرائيلي مجددا أمام معضلة الوجود. الحرب التي بدأها الاحتلال في 14 من تشرين 2 نوفمبر عام 2012 باغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري أسست لمعادلة مغايرة افتتحتها سرايا القدس بقصف تل أبيب للمرة الأولى في تاريخ الصراع مع الاحتلال.
بعد انقضاء 10 سنوات على عملية السماء الزرقاء بالتأكيد نقول أنها كانت معركة فاصلة ومعركة محورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، بحيث باتت هناك رفعت الجهاد الإسلامي من خلال صواريخ إسرائيل القدس على تل أبيب الحصانة عن كل الجغرافيا الصهيونية الموجودة، وأكدت على وحدة الدم الفلسطيني من خلال ثأرها لاستشهاد القائد الوطني الكبير وقائد القسام أحمد الجعبري.
لم تستطع تل أبيب التخلص من أثقال هذه المعركة التي شكلت تحولا نوعيا في أداء المقاومة وتجلت من خلال الوحدة الميدانية، كما أظهرت المقاومة قدرات عسكرية استخدمت فيها قذائف الكورنيت وصواريخ فجر بعيدة المدى.
تؤكد على قدرة المقاومة على إرباك حسابات الاحتلال، وبعثرت أوراقه حينما بادرت فصائل المقاومة العسكرية بتوجيه ضربة صاروخية إلى مدينة تل أبيب كرد أولي على هذه الجريمة. حالة الوحدة التي شكلتها هذه المعركة كانت أحد أهم أسباب الانتصار، بالإضافة إلى الحاضنة الشعبية التي التفت من حول المقاومة وخياراتها.
من السماء الزرقاء إلى سيف القدس وصولا إلى معركة وحدة الساحات، صيرورة مواجهة أكدت أن أي رهان خارج إطار الكفاح والمقاومة سيبقى منقوصا ومشكوكا فيه، وأن الاحتلال لم يخضع طوال تاريخه سوى لمنطق القوة.
هذه المعركة التي دشنت فيها المقاومة الفلسطينية أولى مراحل دك تل أبيب في خطوة أولى في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، حيث كانت المقاومة الفلسطينية سباقة في هذا الجانب وأرست معادلة جديدة في الصراع مع هذا العدو، حيث فوجئ كل العالم بمدى تطور الصواريخ الفلسطينية وإدخال صواريخ فجر 5 وسلاح الكورنيت المقاومة، وهذا تطور لافت.
لم تنتهي تداعيات هذه المعركة بالنسبة للإسرائيلي رغم انقضاء كل هذه الأعوام، بل ظلت مسكونة في ذاكرته لليوم.
شكرا للزميل عماد النتشة. ما الذي تحمله الذكرى 10 لمعركة السماء الزرقاء على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ ما هي عوامل النصر على الجبهة الفلسطينية؟ وكيف تجلت نتائج المعركة؟ ما المعادلات التي أرستها المقاومة في معركة السماء الزرقاء والتي أسست لانتصارات لاحقة؟ 10 سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج محور حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي معنا عبر الهاتف. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
حياكم الله. سماحة الشيخ، 10 سنوات على معركة السماء الزرقاء، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
ألو.
نعم سماحة الشيخ تسمعنا؟
أنا ما سمعتش بالضبط.
نعم، 10 سنوات على معركة السماء الزرقاء، ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونترحم على روح الشهيد محمد الجعبري الشهيد الأول في معركة السماء الزرقاء الذي اغتالته الأيدي الجبانة لهذا المحتل الصهيوني.
نعم.
ظن منه أن مقتل هذا القائد الكبير سيحدث صدمة وسيحدث إرباكا داخل صفوف المقاومة ليتاح لهذا العدو الصهيوني ليفرض معادلات جديدة ومعادلات اشتباك جديدة، لكن بكل تأكيد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باغتياله لهذا القائد الكبير،
نعم،
حقيقة يعني زرعت الحماسة والثورة في نفوس المقاومين، واستبسل أبناء شعبنا الفلسطيني واستبسلت المقاومة بكل تنظيماتها، حماس، الجهاد، الأنوية، المجاهدين، كل هذه الفصائل يعني استأسدت ونهضت عن وضربت هذا العدو الصهيوني عن قوس واحد وأفشلت كل مخططات العدو الصهيوني بمحاولة فرض وقائع جديدة على حساب حقنا الفلسطيني وعلى حساب شعبنا الفلسطيني.
نعم.
العدو الصهيوني يعني عمد من خلال هذه المعركة التي افتتحها باغتيال هذا القائد الكبير، كما هي أهدافه المعلنة بأنه من أجل وقت إطلاق الصواريخ على المدن في أراضينا المحتلة، وبكل تأكيد لكن هذا الأمر يعني العدو الصهيوني كان له أيضا أهداف غير معلنة. من هذه الأهداف الغير معلنة هي زيادة رصيد نتنياهو في الشارع الإسرائيلي، لأن الانتخابات كانت تقترب من موعدها، وليقابل العدو ليقابل الشارع الإسرائيلي بصورة نصر يحرزه من خلال هذه المعركة في مواجهة المقاومة الفلسطينية. لكن
نعم.
المقاومة أفشلت كل هذه المخططات.
طيب نعم.
السحر على الساحر.
طيب سمحت الشيخ.
المقاومة.
نعم سمحت الشيخ، عذرا يعني لأول مرة تقصف تل أبيب، طبعا سنعود لموضوع نتنياهو، لكن لأول مرة تقصف تل أبيب يعني كانت في معركة السماء الزرقاء، ماذا شكلت هذه الخطوة على صعيد إنجازات المقاومة؟
نعم لأول مرة من تاريخ الصراع مع هذا الكيان الغاصب قصفت حركة الجهاد الإسلامي تل أبيب بصاروخ فجر 5 التي أمدته إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، للمقاومة ولحركة الجهاد الإسلامي. وبكل تأكيد حركة الجهاد الإسلامي افتتحت هذا المهرجان، مهرجان قصف تل أبيب، وبعد ذلك أصبح قصف تل أبيب أمر اعتيادي وعادي جدا، وقصفت تل أبيب مرات عديدة ردا على جرائم هذا المحتل الصهيوني. وبكل تأكيد هذا قصف تل أبيب للمرة الأولى يعني أرسى قاعدة هامة وإنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية التي قصفت تل أبيب، هذه البقرة المقدسة التي كان العدو الصهيوني يتفاخر بهذه المدينة التي هي يعني هي قلب الاقتصاد الإسرائيلي في هذا الكيان الغاصب.
نعم. طيب لا يمكن الحديث اليوم عن معركة السماء الزرقاء دون الحديث عن العوامل الداخلية التي ساهمت بصناعة النصر، ما هي هذه العوامل وما الدور الذي لعبته أثناء المعركة؟
بكل تأكيد يعني وحدة شعبنا الفلسطيني حقيقة كان لها دور كبير، ونهوض كل فصائل المقاومة واستبسالها في تلقين العدو الصهيوني الدرس تلو الدرس نتيجة هذه الجريمة النكراء اغتيال القائد الكبير محمد الجعبري. بكل تأكيد أهم عامل من عوامل الإنجازات هي وحدة شعبنا الفلسطيني، هي حقيقة سبب كل الإنجازات. عندما يتوحد شعبنا الفلسطيني ينجز الكثير ويحقق كثير من الإنجازات، والعكس صحيح حقيقة عندما تكون هناك الفرقة وعندما تكون هناك المناكفات، فبكل تأكيد العدو الصهيوني يجد فرصته في إيلام وإيقاع الخسائر بشعبنا الفلسطيني.
طيب ذكرتم في حديثكم أن يعني كانت هذه المعركة أو يعني الاعتداء الإسرائيلي ربما كان ضمن الحسابات الانتخابية خاصة لنتانياهو. الآن أيضا يعني هو نتانياهو صعد إلى سدة الحكم، كيف انعكست نتائج المعركة على كيان الاحتلال في ظل الانتصار الذي حققته المقاومة؟
نتنياهو تماما كلبيد وكل قادة الإجرام في هذا الكيان الصهيوني، لا فرق بينهم، كلهم يتفقون على إنكار كل حق للفلسطينيين، وجميعهم أصبح يعني يضع في استراتيجيته وفي برنامجه تهجير ما تبقى من شعبنا الفلسطيني، وبدون أي اعتراف لشعب الفلسطيني بحق في هذه الأرض. فبكل تأكيد العدو الصهيوني كل قادته مجرمون، وشعب الفلسطيني يعني يقاتل ويجاهد في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني، وليس لنا من خيار إلا المقاومة. المقاومة هي الوحيدة التي تستطيع، وبخيار المقاومة نستطيع أن نحقق ما نريد ونصب إليه من إنجازات باقتلاع ورحيل هذا العدو الصهيوني، وبتطهير أرضنا وقدسنا وبصر نبينا محمد صلوات ربي وسلامه.
طيب سؤال أخير، ما المعادلة التي أرستها معركة السماء الزرقاء على صعيد المواجهات التي خاضتها غزة ما بعد هذه المعركة، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار صعود اليمين المتطرف بقيادة نتانياهو مرة أخرى؟ طبعا لا فرق بين نتانياهو وغيره، لابيد وغيره، ولكن على كل هذا الصعود أيضا له دلالاته على المستوى السياسي. برأيكم ما المعادلة؟
يعني بكل تأكيد المعادلة التي أرشتها المقاومة في مواجهة معركة السماء الزرقاء أن كل عدوان ينبغي أن يكون هناك رد، ولا يمكن أن يكون هناك عدوان بلا رد. فالمقاومة دائما جاهزة، والمعركة مع هذا الكيان هي مستمرة ولن تتوقف إلا عندما ندخل المسجد الأقصى منصورين إن شاء الله وظافرين، وبكل تأكيد وزوال هذا الكيان الصهيوني. فبكل تأكيد أيضا أرست وحدة شعبنا الفلسطيني هو أمر من أهم العوامل التي تحقق الانتصار على هذا العدو المجرم. فبكل تأكيد المقاومة الآن يعني كل فعل وكل عدوان صهيوني يقابله رد من قبل المقاومة، وما المعركة مستمرة حتى زوال هذا الاحتلال بإذن.
شكرا لك سمحت الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
حياكم الله.
نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وإلى فقرة حديث الدار، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء.
حديث الدار. يا داري بالنوال وطال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتعرض بلدة حزمة لسلسلة مخططات من جانب الاحتلال لسرقة ومصادرة أراضيها تحت حجج أمنية، حيث بنى الاحتلال عليها الجدار العنصري الفاصل لعزلها عن مدينتها الأم القدس في العام 2003، والآن يخترع الأسباب للاستيلاء على مزيد من الأراضي. ومؤخرا ثبتت سلطات الاحتلال قرار الاستيلاء على 800 دونم، والذي كان قد صدر في العام 2019 لاستخدامها للمخططات الاستيطانية. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
منذ سبعينيات القرن الماضي والحاج خيري عسكر يخوض معارك في محاكم الاحتلال ضد قرار مصادرة أرضه في قرية حزمة رغم امتلاكه الأوراق الثبوتية. المحاكم أقرت هدم منزله وتثبيت قرار المصادرة، فاضطر للعيش مع عائلته محاطا بمستوطني بسجادزييف.
أنا ساكن هون من سنة 75، في 5/11/77 اجت البلدية علي، كانت الأرض فاضية فيش فيها بنا، وكتبوا لي أمر هدم من سنة 5/11/77، وظلت في المحاكم معهم. عندي أوراق ثبوتية في الأرض، وكالات دورية، وكواشين من زمن الأردن، وطابوا بأرض باسم إخواني ومطوبة باسمه، ومعي وكالات دورية من أصحاب الأرض الموجودين، ما اعترفوش أبدا.
لم تكتفي سلطات الاحتلال بأرض الحاج عسكر، بل صادرت نحو 800 من أراضي قرية حزمة داخل حدود مدينة القدس، القرية التي تخنقها 4 مستوطنات وجدار سلخها عن مدينة القدس، والتهم 4300 دنم من أراضيها.
هاي أراضي ذو ملكية خاصة للمواطنين، تقع داخل جدار الفصل العنصري. تفاجأنا بأن الاحتلال يعمل على مصادرة أو يعمل على مصادرة أكثر من 750 دنم تحت مسمى حديقة الغزلان، وهي عبارة عن حجج واهية، هي عبارة عن توسعة استيطانية جديدة لما يسمى بالقدس الكبرى، ونالك منشآت سكنية حسب المخططات الإسرائيلية، منشآت سكنية سيتم بناؤها على هذه الأراضي.
قرار مصادرة 800 دنم صدر عام 2019، وأعادت سلطات الاحتلال تثبيته ليصبح أمرا واقعا في إطار أطماع الاحتلال في إنشاء ما يسمى القدس الكبرى يهودية المعالم، بعد عزلها عن محيطها الفلسطيني وسلخ قراها وبلداتها عنها. المخطط تلو المخطط، وهجمة استيطانية شرسة تستهدف مدينة القدس تلبية لرغبات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال.
نشكر الزميلة ماجدة عميرات على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يعاني أصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة قلقيلية من إجراءات جديدة فرضها الاحتلال عليهم في موسم قطف الزيتون تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتناء بها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معتز جبارة.
مع انطلاق موسم قطف الزيتون بدأ الاحتلال إجراءات جديدة مع أصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار في محافظة قلقيلية، تمثلت بتقليص مدة تصاريح المرور وغيرها من الإجراءات التي تزيد من تضييق الخناق عليهم.
لما بدأنا بتقديم تصاريح الجدار أعطونا إياها بوقت متأخر، فالفترة الزمنية اللي سمحوا لنا فيها بقطف الزيتون خلف الجدار كانت ضيقة جدا ولا تكفي لجمع محصولنا من الزيتون في هذه المنطقة.
في عندنا في موسم الزيتون والأبوكادو والجوافة بيجين تقريبا كلهم في موسم واحد، هسه بتصير المضايقات من الاحتلال خلف الجدار على المزارعين بشكل عام، وإنهم ما يعطوهم مش عمال لقطف الثمار وجنى الثمار إلا عدد قليل جدا، والوقت اللي بعطوهم إياه وقت محدود اللي هو من الساعة 5 إلى الساعة 7، وفي هذه الفترة في على الجدار في 4 حواجز كل 300 متر حاجز، بوقفوهم بيجوا تقريبا ساعة تيوصل الواحد مزرعته.
وتزداد هذه الإجراءات في المناطق القريبة من المستوطنات كقرية كفر قدوم التي لا يسمح الاحتلال لأصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم إلا في أيام معدودة.
نصل إلى أراضينا التي هي مصادرة والتي هي تعتبر مناطق سي ولا يمكن الوصول إلها إلا ضمن تنسيق وأيام قصيرة جدا، حيث أن المزارع لا يستطيع لا أن ينهي موسم الزيتون ولا يستطيع أن يقوم بواجبه نحو أرضه وزيتونه من حراسة أو من تنقيب أو ما إلى آخره. لذلك فإن إنتاج الزيتون في المناطق الشرقية كل إنتاجها من 100% كانت سابقا إلى 25% حاليا.
ويحاول الاحتلال من خلال هذه الإجراءات إبعاد المزارع عن أرضه ليتسنى لبؤره الاستيطانية التوسع على حساب الأراضي التي عزل الجدار خلفه آلاف من الدنومات منها. في ظل هجمة شرسة يشنها الاحتلال ومستوطنوه على كل ما هو فلسطيني، طالت هذه الهجمة العدائية شجرة الزيتون وموسمها، فضيق الاحتلال الخناق على المزارعين وأصحاب الأراضي الواقعة خلف الجدار.
نشكر الزميل معتز جبارة ونتابع في حديث الدار، حيث تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين في بلدة قراوة بني حسان في سلفيت من خلال إخطارات الهدم ومنعهم من استصلاح أراضيهم بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني فيها. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
حالة من الخوف والقلق يعيشها أهالي بلدة قراوة بني حسان جراء ممارسات سلطات الاحتلال بحقهم، خصوصا منعهم من التوسع العمراني من خلال إخطارات بالهدم والتي قد تطال عشرات المنازل.
حيث يحضر المستوطن وبحماية الجيش يقوم بالاعتداء على أصحاب المعدات وأصحاب الأراضي وأصحاب المواقع والبناء، ويقوم بحجز الشفرية وبالإضافة إلى توقيف أصحاب المباني وأخذ صور للهويات من أجل فرض العقوبات من قبلهم. وفي المقابل نرى حجم التوسع الذي نعهده في الموقع في حفات يائير، توسعة غير معهودة بمسموحة للمستوطنين وممنوعة على مالك الأرض وعلى صاحب الأرض وعلى الفلسطيني في هذه الأرض.
قوات من جيش الاحتلال مع جماعات من المستوطنين تقوم منذ أيام بملاحقة ومصادرة معدات المواطنين التي يستخدمونها في إعمار منازلهم من جرافات وغيرها، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز والصوت.
اليوم بنعاني منهم كثير يعني، لأنهم ذايكونا يعني بصراحة، ذايكينا بطل واحد يسجل لا يهود على النبع تحت لا يطلع على أرضه، يعني ما بأمن اليوم. أنا كنت أدشر مرتي ولادي في أرضي يشتغلوا، اليوم ما بقدر أأمنه عليهم، يعني قاعدين إحنا تحت رحمة مستوطن ما بسوى شيء، وإذا أجا بيكون معه 4-5 جبات جيش. إحنا شعب كامل ما إنا حماية ما إنا إشي.
بلدة قراوة بني حسان مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات قمعية وعنصرية للتضييق على المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني والبناء في أراضيهم الخاصة، والتهديد بهدم بيوتهم، وذلك للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي المواطنين لصالح التوسعات الاستيطانية. هذه الهجمة الشرسة على المحافظة وتحديدا بلدة قراوة بني حسان تأتي في إطار سياسة الاحتلال لحرمان المواطنين من أراضيهم والعمل على تهجيرهم وتشريدهم من منازلهم بقرارات جائرة وعنصرية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال منع المزارعين في قرية ياسوف شرق سلفيت من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، حيث إنه يرفض فتح البوابة الشمالية التي نصبها منذ نحو 10 أشهر بالوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات في المنطقة للاستيلاء على أراضي المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
يواصل الاحتلال سعيه لبسط سيطرته على الأراضي في قرية ياسوف من خلال وضع البوابات الحديدية على مداخلها لتضييق الخناق على المزارعين ومنعهم من الوصول لحقولهم وقطف ثمار أشجارهم.
عطونا موعد ل 15/11، من 15/11 من 15/10 ل 15/11 في شهر، فيش حدا بقعد شهر في الزيتون، 20 يوم 15 يوم، فهذول 20 يوم تقريبا يعني في مجال يلقط الواحد، بس بعد 15/11 بصير الدنيا مطر وزحليك وما حدا بيقدر يوصل أرضه، والاستيطان برضو ما مش مخلينا نروح، يعني رحنا قبل البوابات حتى الأسبوع اللي فات على الزيتون، أجل بتحون تبع المستوطني والجيش حاولنا منك لا روح لا بس يصير تنسيق بتيجوا.
10 أشهر من الإغلاق وما زالت معاناة المزارعين في ياسوف تتكرر بذات السياسة التي يتبعها الاحتلال لإبعادهم عن أراضيهم التي أصبح جزء كبير منها مناطق توسع لمستوطنة تفوح الجاثمة على أراضي المواطنين هناك.
اليوم احنا في ياسوف محرومين من قطف الزيتون لانه في عندنا بوابه مسكره علينا وما بتفتح الا بالتنسيق، والتنسيق كل سنه بيجي بيختلف عن السنه الثانيه، والتنسيق اللي حطونا اياه 15/11 السنه يعني بيكون احنا راح ثلثين الموسم علينا من المستوطنين بسرقوه.
احنا هنا اصحاب الزيتون في ياسوف كثير، ان الزيتون اراضي كثير كثير جاي خلف البوابات هذه اللي مقامين باغلاقها، اليهود ما بيخلونا نصلها الا بتنسيق منهم. هذا التنسيق السنة هاي خاصة عملوه بعد 15/11، بعد هذا الوقت طبعا بيكون صعب على المزارعين انهم يصلوا لهناك، بيكون في رايح منه قسم، والمستوطنين قائمين بيكونوا كمان في سركة الزيتون في هذه الأراضي.
آلاف الدنومات من أراضي القرية أصبحت عرضة للهجران القسري نتيجة الإغلاقات المستمرة وعدم سماح الاحتلال للمزارعين بالدخول إليها، فلا منفذ أمامهم سوى هذه البوابة التي كان وجودها توطئة لتوسع استيطاني في المنطقة. هذا هو حال المزارعين هنا، يحرمون من أراضيهم، يمنعون من الوصول إليها، في حين يواصل الاحتلال إطلاق مستوطنيه للاعتداء عليهم وعلى أشجارهم وثمارها.
أحبتنا الأفاضل، مع تقرير الزميل أحمد رحمة حول منع الاحتلال المزارعين في قرية ياسوف من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار، وهذه عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء لتقديمها فقرة حديث الدار، كما نشكر ماجد عميرات، معتز جبارة، أمير مصلح، أحمد رحمة، والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، 10 سنوات على السماء الزرقاء، الدروس والنتائج، كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف والحديث معه الذي كان سماحة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي ركز في حديثه على ما تحمله الذكرى 10 لمعركة السماء الزرقاء على صعيد معادلة الصراع مع العدو وعوامل النصر على الجبهة الفلسطينية، و تجلي نتائجها، نتائج المعركة أو تجليات نتائج المعركة والمعادلات التي أرستها المقاومة في معركة السماء الزرقاء والتي أسست لانتصارات لاحقة. كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدموا قد رابطوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا يا جل الرؤوس أنتم قيم الحضارة.